بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه حكم من كان واجدا لمال يمكن أن يحج به وكان عليه دين، ذكر قدس الله نفسه أن الخمس والزكاة الواجبين على المكلف حكمهما حكم الدين، فإن المستحقين مطالبون بذلك لا محالة، ويجب عليه الأعذار، وليس له التأخير، لا يجوز له التسامح والتأخير في الأداء، فالحكم في ذلك والحكم في الدين. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه إجلاء فرقة الدين بين أن يكون دينا شخصيا وأن يكون دينا غير شخصي، كما في الزكاة بل والخمس، فإن ذمته إذا كانت مشغولة بذلك فيجب عليه الأداء، فلا يفرق بين أن يكون الدائم شخصا معلوما شخصا خارجيا وأن يكون جهة من الجهات كما هو الحال في الخمس والزكاة. ثم تعرض قدس الله نفسه أن هذا حكم من كان الخمس أو الزكاة في ذمته، يعني يكون مدينا بهذا المال. وأما إذا فرضنا أن الخمس والزكاة متعلق بنفس العين، العين التي عنده تعلق بها الخمس أو تعلق بها الزكاة، فلا شك حينئذ في تقدم الزكاة أو الخمس على الحق، ولا يكون بذلك مستطيعا باعتبار عدم الجهل ما يظهر من عبارته لزوم الأداء والتقديم مانع عن الاستطاعة. والأمر بإن كان كما ذكره قدس الله نفسه، ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب صرف هذا المال في مورده وإعطائه لمستحقه، حتى لو فرضنا أن هذا لم يكن واجبا، فكان له جواز التأخير، يجوز له أن يؤخر الخمس أو الزكاة إلى ما بعد زمانين، كما تقدم الكلام فيه في الزكاة، وأنه بعد العزل يجوز له التأخير إذا كان بل نظره إلى الإعطاء لشخص خاص أو لجهة معينة كما تقدم، بل عدم الاستطاعة لعدم المال عنده. موضوع الحج كما ذكرنا أن يكون له مال يحج به، وهذا ليس له. فرضنا أن مصرف الحج 100 دينار ومجموع هذا المال وإن كان 100 دينار إلا أن مقدارا منه 20 دينارا مثلا أو مقدار منه زكاة، فليس عنده ما يحج به، لا موضوع له. والحاصل أن هذا ليس من جهة التكليف ومن جهة حرمة التصرف في هذا المال كما علل بذلك، بل من جهة عدم الموضوع. موضوع الحج، من يجب عليه الحج لا بد أن يكون مالكا للزاد والراهلة أو في حكم الملك يكون له صرفه في سبيل الحج، فإذا لم يكن مال عنده كالمال الذي استودع عنده مال الغير استودع ذاك بطبيعة الحال معلوم أنه لا يجب عليه الحج لأنه ليس له هذا المال وإنما هو لشخص آخر ووديعة عنده. فالحكم ما لا إشكال فيه أن الأمر كما ذكره مقدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله سلام لبعض الديون الخارجية منها ما إذا كانت المدة طويلة كخمسين سنة على ما مثل به قدس الله نفسه أو المهور التي جرت العادة في بعض البلدان كبلاد الهند على ما يقول قدس الله نفسه جرت العادة على أن المهر يكون كثيرا لأجل إظهار الجلالة والفخامة لا أن الزوجة تطالب بالمهر ولا أن الزوجة يعفي ذلك إلى الآخر إلى أن يموت أو أن الدائن وعد الشخص وعد المدين بالإبراء مثلا قال لا تسمى بهذا الدين أبرئك بعد ذلك إن شاء الله تعالى ونحو ذلك من الموارد. هذه الديون لا تكون مانعة من الحج إذا كان عنده ما يحج به. الأمر كما ذكره مقدس الله نفسه ولكن لا خصوصية لهذه الموارد. ذكرنا أنه كل ما لم تكن مزاحمة بين صرف المال في الحج وصرفه في الدين يجب الحج لا محالة لأنه واجد ومستطيع للمال فيجب عليه الصرف. فكل ما كانت مزاحمة يتقدم الدين لأنه حق الناس. فلو فرضنا في مورد مثل خمسين سنة يعلم أنه لا يتمكن من أداء دينه بعد خمسين سنة أيضا يجب عليه الإبقاء تحفظا على مال الغير. فالعبرة بما ذكرنا بالمزاحمة وعدم المزاحمة. فإذا لم تكن مزاحمة بين وجوب الحج وبين ثبوت الدين في ذمته ففي مثل ذلك يجب عليه الحج. وفي ما كانت مزاحمة ولو كانت المدة طويلة أو أن الذي وعده بالإبران لا يثق هذا بقوله يمكن بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر يطالبه فيقع في حرجين ففي مثل ذلك لا يجب عليه الحج بل لا بد له من التحفظ بالمال. وكذلك في مثل المهور لو فرضنا أنه يطمئن يعني لا يطمئن بالخلاف يحتمل أن الزوجة تموت وبعد ذلك ورثة الزوجة يطالبون بالمهر أو أن الزوجة بعد ذلك تطالب بالمهر إذا كانوا حقيقة قاصدين لهذا المهر لا أنه مجرد صورة. لو كان مجرد صورة لا يصح مثل هذا المهر جزما فيكون حكمه حكم العقد بلا مهرين يعني لم يلتزم الزوج بهذا المهر ولا يلزم الزوجة بهذا المهر صورة مجرد لفظ فإلا فهو في الحقيقة عقد بلا مهر زواج بلا مهر فيجري عليه حكم العقد بلا مهرين. وأما إذا كان قاصدين لذلك ولكن بناؤهم الخارجي على عدم المطالبة لو فرضنا أنه طالبة طالبت الزوجة بذلك أو ماتت فطالب ورثته بهذا الدين فيجمع عليه الأداء. المقصود أن العبرة إنما هي بما ذكرناه من الكبرى الكلية من وقوع التزاهم وعدم وقوع التزاهم. ففي أي مورد لا يكون تزاهم بين الدين والحج فيجب الحج للاستطاعة الحاصلة بوجود المال بل ما يحج به مقدار ما يكفيه للحج. وفي كل مورد تتحقق المزاحمة يتقدم حق الناس فلا يجب عليه الحج إلا أنه لو عسى وحج كان حجه صحيحا كما ذكرنا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الشك في الاستطاعة. الشك في الاستطاعة لو ما ذكره فضلة الله نفسه يمكن به بصورتين. صارة يعلم أن مصارف الحج كذا مقدار من المال، مثلا في مثل زماننا هذا نفرض أن الحج يحتاج إلى 300 دينار من الزاد والراحلة وغير ذلك مما يتوقف عليه الحج، وهو يشك في أنه واجد لهذا المقدار من المال أو أنه غير واجد له، فالشك في مقدار ماليته. وتارة يعلم بمقدار المال ولكن لا يعلم بمصارف الحج، عنده 300 دينار جزما ولكن لا يدري أن أجرة الطائرة مثلا أي مقدار، والمصارف التي يحتاج إليها في مكة مثلا من قبيل الذهاب إلى عرفات مثلا أو المنى أو إيجار الدار مثلا لا يدري أي مقدار، فلا يدري أن هذا المقدار يفي بمصارف الحج أو لا يفي بمصارف الحج. ذكر قدس الله نفسه أن الأحرس والفه يلزم عليه الفاس، فيفهس حتى يتحقق عنده الاستطاعة أو عدم الاستطاعة. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في باب الزكاة، إذا شك في أن ماله بلغ حد النصاب أو لم يبلغ حد النصاب، وهكذا في الخمس لا يدري أن عنده ما يزيد على مؤونة سنته أو ليس عنده ما يزيد على مؤونة سنته، يشك في وجوب الخمس وعدمه، هل بقي عنده شيء من المال في هذه السنة أو أنه صرف جميع المال فلم يبق عنده شيء في آخر السنة، فيشك في وجوب الخمس عليه. تقدم الكلام في كلا الموردين، وقلنا إن الشبهة موضوعية ومقتضى الأدلة الدالة على الألل براءة عند الشك في التكليف، مقتضى تلك الأدلة عدم وجوب ذلك، لا واسطة بين العلم وغير العلم، المكلف إما عالم أو غير عالم، ليس هنا واسطة بين العالم وغير العالم، فإذا فرضنا أن ما لا يعلمون مرفوع رفع عن أمتي تسعى ما لا يعلمون وغير ذلك من الأدلة، أدلة البراءة الشرعية، أو تمسكنا بالبراءة العقلية قبه العقاب بلا بيان أي بلا حجة وبلا وصول، لا بلا بيان من المولى مطلقا، بلا بيان من المولى، بل مع عدم وصول التكليف وجهل المكلف بالتكليف من قبل المولى لا يعاقب الفهم، يحتاج إلى دليل. وفي جملة من الموارد يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا، باستصحاب عدم هذا المال، عدم مالكيته لهذا المال مثلا، فكيفما كان الأصول جارية في الشبهات الموضوعية ولم يدل دليل على وجوب الفهم، ولكن ذكرت جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجوب الفهم في هذه الموارد باعتبار أن هذا لا يعد من الفهم الذي يتمكن من الرجوع إلى دفتره، مثلا عنده دفتر وكتابة كتب فيها ديونه وما عليه من أموال الناس، نظره إلى الدفتر لا يعد هذا فهدا، ففي مثل ذلك لابد من النظر ليعلم، وليس له الرجوع إلى الأصل إلى الأصول الشرعية أو العقلية. وكان قدس الله نفسه يمثل لذلك بما إذا كان واقفا ومتوجها إلى جهة الفجر بمجرد نظره إلى طرف المشرق يعلم أن الفجر قد تحقق أو أنه بعد لم يتحقق، مجرد النظر لا يعد هذا فهدا، فليس له أن يتمسك باستصحاب بقاء الليل فيفتر مع تمكنه من النظر إلى الأفق ليتحقق الأمر عنده. هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ ليس لنا بل يعني لم يدلنا دليل على اعتبار تحقق عنوان الفهد، صدق عنوان الفهد، يصدق الفهد أو لا يصدق الفهد لا يهمنا ذلك. الذي هو مهم ما ذكرناه، صدق العالم وغير العالم. إذا سئل هذا الشخص أنه عالم بطلوع الفجر أو غير عالم جاهل، طبعا يقال جاهل لا واسطة بينهما، فإذا كان جاهلا فالدليل الأدلة الشرعية من الاستصحاب أو البراءة يكون جاريا بلا مانع لإطلاق الدليل وعدم دليل على لزوم الفهد. الفهد ثبت في موردين، إما في موارد العلم الإجمالي أو في الشبهات قبل الفهد، لا بد من قبل من لا يمكن الرجوع إلى الأصول، أو فيما إذا علمنا من الخارج باهتمام الشارع بالأمر بحيث لا يرضى بالمخالفة حتى في فرض الجهل كما في موارد الفروج والنفوس على ما ذكروا لو ثبت ذلك. فإذا صدق عنوان الجاهل على ذلك وأنه غير عالمين لا مانع من التمسك بالإطلاقات، فلا يجب عليه النظر إلى المشرق إلى مطلع الشمس ليرى أن الفجر طالع أو غير طالع. وهكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى الدفتر أو غير ذلك، إلا فيما إذا كان مطمئنا بأنه إذا لم يرجع يفوته مقدار من أمواله، يفوت مقدار من الأموال ويتلف، أمر آخر. المقصود أنه مع الجهل لا مانع من الرجوع إلى الأصل، والمقام من مصادق بل من هذا القبيل، فليس عليه أن يفعل إذا كان مقدار المال معلوما أو كان مقدار المال مجهولا. على كلا التقديرين ليس عليه أن يفهس، بل له أن يتمسك بالأصل. وقد يقال بأن في هذه الموارد لا بد من الفهس لاستلزام عدم الفهس المخالفة كثيرا. يعلم المكلف بأنه مع عدم الفهس يتحقق المخالفة كثيرا في الخارج. لو سلمنا أن هذا ثابت، يجري هذا في أكثر موارد الأصول الشرعية، في مثل الفحث عن النجاسة والطهارة مثلا، أو غير ذلك في مثل الفحث عن بقاء الحدث وغير الحدث، بقاء الوضوء وغير الوضوء، نعلم أن جملة من الموارد التي يشك فيها في طهارة شيء ونجاسته لو كان الإنسان فهس عنها لعلم بالنجاسة. إذا كان هذا بالنسبة إلى المكلف نفسه فيدخل في باب العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني يعلم بأن ما يرتكبه من موارد الشبهة أحد هذه الموارد مخالف للواقع، طبعا يثبت له. وأما إذا لم يكن كذلك، الذي يشك في استطاعته ليس له علم بالمخالفة، نعم يعلم أن بعضا من الناس الذين يشكون في استطاعتهم هم مستطيعون في الواقع. عمل الغير لا يرتبط بعمل هذا، تكليف الغير لا يرتبط بتكليف هذا. العلم بوجود المخالفة في الخارج بالنسبة إلى سائر الناس وكلهم شاكون في هذا الموضوع لا أثر له. فهذا أيضا على تقدير التسليم أن عدم الفهم يوجب الوقوع في مخالفة الواقع في بعض الموارد لا يوجب تنجز التكليف، إذن لا دليل على وجوب الفهم. وأما الرواية التي تكلمنا فيها في باب الزكاة، رواية زيد السائغ يسأل الإمام عليه السلام أنه كانت عنده دراهم، ثلث هذه الدراهم فزة وثلثها من المس وثلثها من الرصاص. هذا كانت تستعمل في بخارى على ما في الروايات ولم تكن تستعمل في البلاد الأخرى. وعنده أموال وعنده من هذه الدراهم ما يعلم بوجوب الزكاة فيها أن الزكاة واجبة ولكن لا يعلم مقدارها فما زايتنا. أمر عليه السلام بأنه يسبك هذه الدراهم ليخلص الفزة من الخبيث يعني من المزيج وهو المس على ما في الرماية والرصاص وبعد ذلك يزكي الفزة. هذه الرماية لا تدلنا على وجوب يعني لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الفزة. فإن الرماية ضعيفة أولا زيد السائق لم يرد فيه مدح ولا توصيف وهو الراوي لهذه الرواية. وثانيا إن الدلالة محل المناقشة فإنه إذا كان الأمر كما ذكر يعني هذه النقود كانت مركبة من ثلاثة أجزاء جزء واحد من فزة فيمكن إعطاء الزكاة بهذه النسبة. إذا فرضنا عنده مثلا فلنفرض أن عنده 400 درهم من هذه الدراهم فليعط 10 درهم في كل 40 واحد فيخلص بذلك عن الزكاة لا يحتاج إلى ذلك. فرض كذا بلغ الصوم بأي مقدار. خب فلنفرض 600 درهم مثل ما يقول الشيخ إذا كان 400 درهم طبعا لا يكون موضوعا للزكاة لأن النصاب هو ما تادر. فلنفرض أن الدراهم 600 أو 1000 أو 2000 أي مقدار فرضنا. المقصود أن إعطاء الزكاة لا يتوقف على أن يسبك ليتحقق مقدار الفزة. فرضه أن كل درهم ثلث منه فزة وثلث من المس وثلث من الرصاص وقال النسبة. إذا فرضنا أنه أعطى من كل 40 واحد فقد أعطى ما عليه من الزكاة. والظاهر أنه سلام الله عليه له صحة الرواية في مقام كيفية التعليم. إذا أراد أن يعلم كيفيته هذا وإلا فليس بواجب جزمان ويحتاط يعطي مقدارا زائدا ما يحتمله. ليس هذا في مقام بيان الوجوب أنه يجب عليه أن يسلك ويعلم مقداره وإلا فيمكنه التخلص بالإحتياط بالإعطاء من مال آخر يحتاط أو من نفس هذا المال كما ذكرنا. والعمد أن الرماية ضعيفة وموردها فرض العلم بالوجوب والشك في المقدار. تقدم الكلام في باب الزكاة. فالظاهر أنه لا دليل على وجوب الفهم في هذه الموارد وللمكلف أن يعمل بالأسف بين كان الاحتياط في محله يحتاط بالفهم ليعلم أن الهج واجب عليه أو غير واجب. والحمد لله رب العالمين.